بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين،
ومدير الشؤون الدينيه وغير الاوقاف.
ومن ابتدا بهدي فقد استكمل كلمته في يوم الدين. اما بعد،
اننا يا فخران هناك،
فان الاسلام دين عام خالص
مع الشكر
ومنهج شامل.
قال الحاج عبد الله
يتناول نظام الدنيا مع
انا عبد الله ابراهيم اللطف، حضرة الإجراءات الحاج جاسر،
القوة
ولم نجد محمد سلمان وعند حضوره يحضر إلى الأستاذ سام
وتبدو
المشتاقين إليه والجميع عليهم الشهادة.
أولادك
وهذه القوة
مسكرين أوي مع الشكر
التي
الأستاذ سام عبد
الله تتمثل في قوة العقيدة وقوة الخلق وقوة التماسك الاجتماعي وقوة العلم وقوة المال. وهذه القوى مجتمعة هي التي أقامت الإسلام ونهضت به وأوصلته إلى الغاية المرجوة من إقامة حضارة إنسانية كبرى فيها للروح نصيب وفيها للأبدان نصيب كذلك. إلا أن هذه القوى التي انتظمها الإسلام تحولت إلى غير ما وضعت لها، فقوة العقيدة تحولت إلى استسلام وتواكل وتخاذل، وقوة العلم تحولت إلى جمود وتقليل وتعطل، وقوة التماسك الاجتماعي تحولت إلى فرقة وإلى انقسام وإلى تشيع، وقوة الاستعداد الحربي انتهت إلى استكانة وإلى جبن وإلى خور. وهكذا نجد دعائم القوة وعناصر القوة التي انتظمها الإسلام، نجد هذه العناصر تغيرت إلى غير ما وضعت له، فانتهى أمر المسلمين إلى ما انتهى إليه الآن مما نشكو منه ونعانيه. وينبغي أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية التي انتهت بالمسلمين إلى هذا الضعف وإلى هذا الجمود وإلى هذا التواكل وإلى هذه الفرقة. لأن الطبيب حينما يريد أن يعالج مريضا فإنما ينظر إلى مرضه أولا ثم يشخص علاجه بعد ذلك ليصب له وليبلغ المريض العافية والقوة والسلامة. فما هي الأسباب التي ولدت في الكيان الإسلامي حتى أضعفته وجعلت من هذه القوى عوام الضعف؟ الواقع أن أول سبب أصاب المسلمين هو الفرقة والتعصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين أمة واحدة ويدا واحدة، وتركهم كالبنيان المرفوع يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد يشكو إذا تألم جزء منه. ولكن الفرقة المذهبية بدأت تدب في هذه الأمة، فكان أول مرض أصيبت به هذه الأمة هو هذه الفرقة. هذه الفرقة بدأت في المجتمع الإسلامي أولا بين السنة والشيعة، ثم إن الشيعة نفسها انقسمت على نفسها إلى فرق. هذه الفرق كثيرة جدا، ولكن تمخض هذا الانقسام إلى فرق رئيسية: فرقة الإمامية، فرقة الزيدية، فرقة الإسماعيلية. هذه الفرق التي وجدت في العالم الإسلامي هي من أسباب ضعف المسلمين. بجانب هذه الفرق، فرق الشيعة، وجد في الجانب الآخر، جانب السنة أو جانب أهل السنة، فرق. هذه الفرق انقسمت إلى أقسام رئيسية كذلك في العالم الإسلامي، فمنهم الأحناف، ومنهم المالكية، ومنهم الشافعية، ومنهم الحنابلة. كان الناس يتلاقون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الحق من ذلك كله، فإذا هذه الفرق تجعل من نفسها القيادة والقدوة، وتنزل كلامها منزلة كلام المعصوم. فالشيعي يتحزب لا للحق ولا للكتاب ولا للسنة، وإنما يتعصب لقول إمامه. والحنفي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. والشافعي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. وهكذا نجد كل إمام من هؤلاء الأئمة أصبح هو القدوة، وأصبح هو الكعبة التي يطوف الناس حولها. هذا الانقسام الخطير الذي وقع في العالم الإسلامي مزقه مزقا، وفرقه طرائق قددا، وجعل من هذا الكسب الواحد جعل منه. وأول داء فت في عضدهم هو داء الفرقة وداء الانقسام المذهبي. ولو أن هذا الانقسام المذهبي كان أصله الخلاف في قضية من قضايا الحق لكان ذلك مقبولا نوعا ما، ولكن بني هذا الخلاف على أساس من التعصب، وبلغ التعصب بالمسلمين إلى حد أن بعض أئمة الفقه يرى أنه لا يجوز للشافعي أن يزوج بنته للحنفي، مع أنهم يجوزون زواج الكتابية، يعني للمسلم أن يتزوج اليهودي أو يتزوج النصراني، ولكنهم وصلوا إلى حد أنهم قالوا إنه لا يصح للشافعي أن يزوج بنته للحنفي. وبنوا هذه القضية، بنوها على أساس غير سليم، ذلك أنهم يذكرون أن الحنفي يستثني أو لا يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأن تعليق الإيمان على المشيئة قد يلزم الشك. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ربما يكون في هذا نوع من الشك، فلا بد أن يقول في المذهب الحنفي أنا مؤمن فقط، ويقف عند هذا الحد. الشافعي يقول كما قال السلف: أنا مؤمن إن شاء الله. وأنا مؤمن إن شاء الله، هذا الكلام الذي يقوله الشافعي فيه معنى الشك. فإذا المسألة مسألة إيمان ومسألة شك في الإيمان، وإذا كان في إيمان وشك في الإيمان، هل يجوز لهذا أن يتزوج بنت هذا؟ لأن فيه شك، وما دام هناك شك يبقى ما فيش إيمان، وما دام ما فيش إيمان ما يصح التزاوج إلا بين المسلمين، وليس هناك إلا إسلام وشك. يصل التعصب في بعض الأحيان إلى حد إن واحد يحرك إصبعه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صبعه. واحد ثاني يرى أن رفع الإصبع في الصلاة ليس بالمسنون. واحد يرى أن ذلك يسمى في بعض الحالات دون البعض الآخر، فخلاف مذهبي بين الفقهاء. فجاء أحد المتعصبين وهو يمنع أن يرفع الإصبع في الصلاة، فقال لأخيه: لما ترفع إصبعك وأنت تصلي؟ قال: إن ذلك هو السنة. فقاله: ليست هذه السنة. ثم ضغط على إصبعه فكسر. يعني كسر الصبع يبقى سنة؟ كسر الصبع هو اللي يعمل السنة؟ اختلفوا في مسجد من المساجد، هل يصح للإمام أن يرفع صوته بالتسمية في الصلاة الجهرية أو لا يصح؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقول؟ وإذا قالها هل يسر بها أو يجهر في الصلاة الجهرية؟ اختلفوا في ذلك حتى تركوا الصلاة 3 أيام وتقاتلوا 3 أيام حرب عنيفة من أجل هذه القضية، هل يجهر في الصلاة الجهرية بالتسمية أو لا يجهر؟ هذا الخلل الذي وقع أساس التعصب المذهبي الفاقي الحقير الرخيص، هو الذي أضعف قوة هذا البدن وأحدث فيه هذا الوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نبه على أنه لا يحل للمسلمين أن يختلفوا، ويقول: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. التاريخ للأمم جمعه أن كل جماعة تختلف وتتنازع لا بد وأن يقضى عليها، فالخلاف هو أساس الفساد للأمم والجماعات والشعوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من الاختلافات، والنصوص في ذلك كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ولكنهم مع ذلك اختلفوا هذا الخلاف البعيد المدى في هذه الأمة سنة وشيعة. والسنة تنقسم إلى فرق، وشيعة تنقسم إلى فرق، فمتى تتلاقى هذه القوى المجتمعة؟ ثم يستبد التعصب بكل فريق، لا يحاول فريق أن يصطلح مع الفريق الآخر أو يتفاهم معه، أو تبسط المسائل على أساس من التفاهم والتعاون من أجل وصول الحق، ولكن كل يتعصب لما هو عليه. ولو كان هذا التعصب من الكتاب والسنة لكان ذلك من الحق، ولكنهم يتعصبون على هذا النحو الذي سمعنا البعض اليسير منه. فكان من النتيجة الطبيعية أن تنتهي الأمة إلى الضعف وإلى الوهم وإلى الانحلال. من أسباب ضعف هذه الأمة بجانب هذا الانقسام، وإحنا شايفين إن الانقسام ده انتهى إلى أي في زماننا هذا، انتهى إلى الإسماعيلية اللي هي أخطر فريق موجود على الإسلام والمسلمين، وانتهى بالجماعة البهائيين الذين يحاولون أن ينشروا مذاهبهم الباطلة والتي تخدم الاستعمار والتي هي أدوات مسخرة لهدم الإسلام. وإحنا جينا أقمنا لهم مسجدا في أسوان، يعني هؤلاء من أخطر الناس على الإسلام وعلى المسلمين، وهم الجماعة التي نشأ فيها الجماعة الفرقة الباطنية، وكان من الفرقة الباطنية تاريخ أسود في مدى القرون الماضية في التخريب والتدمير على الإسلام والمسلمين. عشان تعرفوا إزاي إن الجماعة دول كانوا بيخربوا في الإسلام، كانوا بيجيبوا الولد الصغير وبعدين يحاولون أن يخدروهم بواسطة الحشيش، وفي أثناء عملية التخدير يذكرون له الجنة وما فيها من حور وولدان ونعيم وخيرات في أثناء التخدير. والكلام بالنسبة لهذا الإنسان المخدر لم يتصور هذه الأشياء كأنها حقيقة، فإذا صح تذكر فعلا أنه كان في الجنة، ثم يذكرون له أن الجنة قد رآها بعينه وقد لمسها بنفسه وقد دخل فيها، وأن عليه وقد رأى الجنة أن يحقق هذه التعاليم الباطنية الفاسدة. وكانت هذه التعاليم تصل بهذا الإنسان إلى حد أن يؤمر بأن يقتل أكبر زعيم إسلامي فيذهب إلى قتله ويقتله، ويعتبر ذلك نوعا من الجهاد ونوعا من الفدائية ونوعا من التضحية. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحشاشين، والمعنى الحشاشين مش اللي يتناولون الحشيش، وإنما الحشاشين الذين يقتلون يحشون الرقاب والرؤوس، يعني الشفاكين. وهؤلاء كانوا بلاء وكانوا شرا مستطيرا، ولكن أساس هذا البلاء هو الانقسام المذهبي في الأول. فهذا الانقسام المذهبي انتهى إلى الباطنية وإلى هذه الفرقة الإسماعيلية الموجودة الآن، اللي بنجد راجل زعيم يزعم أنه مسلم، وأن في على قبر الآن في 30 قارئا يقرؤون على قبر يختم القرآن كل ليلة، كل يوم يختم القرآن إلى يومنا هذا. اللي قبروا في إسوان 30 قارئ، كل واحد يقرأ جزء، يخلص الجزء اللي قرأ ويأتي قارئ الثاني يقرأ الجزء اللي يليه، والقارئ الثالث يقرأ اللي يليه، هكذا. فكل يوم يقرأ القرآن على قبر هذا الكافر الملحد اللي كان بيوذن بالمال. هذه فرقة هنا في الشرق، فرقة أخرى القديانية في الباكستان وفي الهند، وهذه الفرقة خطيرة ولها نشاط كبير جدا في لندن وفي ألمانيا وفي سويسرا وفي كثير من هذه البلاد. وهؤلاء كما قلت هم أدوات الاستعمار، وهم يدمرون على الإسلام ويحاولون أن ينالوا من المسلمين. فهذا الانقسام المذهبي الذي بدأ كخلاف انتهى بما انتهى إليه من هذا الفساد الطويل العريض. من البلاء الذي أصاب المسلمين كذلك، وهو بلاء لا يقل خطورة عن بلاء الانقسام، بلاء الإدخال في دين الله ما ليس منه، تلويث الثقافة الإسلامية وتغيير معالمها. ذلك أن الفرقة وحدها يمكن أن تتلاقى وأن تعالج، هذه الجهود المفرقة يمكن أن تجمع، ولكن الخطورة التي أضعفت الكيان الإسلامي والتي نحاول الآن أن نعالجها وأن نصب لها ولا نستطيع الصب ولا العلاج، خطورة تلويث منابع الثقافة. إيه المنابع الثقافية التي نستمد منها أفكارنا وعقائدنا وآدابنا ومنهج سلوكنا؟ المنابع الأصيلة التي رسمها الله الكتاب والسنة، والكتاب حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظها الله كذلك بما قيض لها من جهود العلماء. وهؤلاء بذلوا من الجهد وبذلوا من طاقاتهم وبذلوا من أوقاتهم ما لم يخطر على بال أحد. لما ننظر إلى تاريخ الإمام البخاري أو تاريخ الإمام مسلم أو تاريخ أبي داود أو تاريخ أي رجل من رجال الحديث، نجد هذا التاريخ صفحة بيضاء. نجد هؤلاء كبار في أخلاقهم، كبار في عقولهم، كبار في آدابهم، كبار في استمساكهم بالسنة وحرصهم عليها، كبار في الذكاء وفي الجمل، عمالقة. هؤلاء العظام، هؤلاء الكبار، الله حفظ بهم سنته وحفظ بهم شريعته وحفظ بهم دينه. فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة. الملاحدة رأوا أن ملكهم قد انتهى وأن قواهم العسكرية قد تبددت، الأكاثرة ضاع ملكهم، القياصرة ضاع ملكهم، وبعد أن كانوا ملوكا وقادة وسادة وكان يسمع لقولهم وكانوا هم إلهامة هذه
الكريم يتفكر بالله لا على أي
على ان هذه المعاني هي التي يريدها الله، وانما على المعنى الذي يريدها هؤلاء البشاشين. ففسروا القران تفسيرا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق، وطعموا هذا الدرس بالقصص وبالخرافات وبالاباطيل. وعن طريق هذا الدرس وطريق هذه الاسرائيليات استطاعوا ان يصلوا الى عقيده المسلمين، فافسدوا عقيده المسلمين، وبعد ان افسدوا عقائدهم افسدوا عبادتهم، وبعد ان افسدوا عبادتهم افسدوا اخلاقهم. ذلك ان الانسان حينما يتصرف انما يتصرف على اساس من عقيدته، لان العقيده هي التي تملي على الانسان السلوك ليسلكه. فاذا كانت العقيده صحيحه كان السلوك صحيحا ومستقيما، واذا كانت العقيده فاسده كان السلوك فاسدا ومعوجا. فحينما تفسد العقائد تفسد الاعمال، وهم تسلطوا على فساد العقائد بتفسير القران تفسيرا خاطئا، فكانت النتيجه ان فسدت العقائد وبالتالي فسد سلوك الناس باسم الاسلام وباسم الله وباسم الدين. ولو ان الامر انتهى الى هذا الحد لكان ذلك برضو يمكن ان يكون مستملا، ولكن المنبع الثاني وهو السنه كذلك يحاولون ان يفسدوا السنه عن طريق الوقت، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اكثر الاحاديث التي ادخلوها على المسلمين، الاف الاحاديث لا عد لها ولا حصر. ويكفينا مثالا في ذلك ان رجلا ممن زعم انه مسلم مكث كذا من السنين يعلم الناس الحديث وهو يهودي، تعلم الاسلام واوهم الناس انه مسلم، وبلغ من الحديث مرحله او طورا بلغ فيه ان يكون محدثا، فجلس يحدث المسلمين عشرات السنين، ثم هداه الله الى الاسلام. فبعد ان هدي الى الاسلام قال للناس كل ما حدثتكم به فهو كذب على رسول الله وانا مسلم من الان. لنتصور ان هذا الرجل، لو فرض ان هذا الرجل كان قد مات قبل ان يهديه الله الاسلام، كان سيقال ان هذا هو المحدث الكبير والشيخ الخطير والاستاذ الذي لا مثيل له وهكذا. فهذا الجسد الذي بلغ مبلغات كذلك هو لوث هذا السبب من اسباب تلويث الثقافه الاسلاميه، فاصبحت العقليه الاسلاميه عقليه غير اسلاميه، لانها تستمد الاحاديث من طريق هذه الموضوعات وهذه الاحاديث الضعيفه، وتستمد القران عن طريق هذه التفاسير المغلوطه. وما دام الانسان بيستمد عقائده وعباداته وافكاره عن هذه الطرق الخاطئه فحتكون النتيجه ان حيكون عمله كله خطا. ومن هنا اضطرب العالم الاسلامي، ووجد بقى الخلاف المذهبي اولا، ثم وجد لهذا الخلاف ما يؤيده ويبرره، فوجد كل مذهب من المذاهب اراد ان يناصر المذهب ويؤيده، وينصر بايه؟ بهذه التفاسير الخطا، وينصر بهذه الاحاديث الموضوعه. فنجد الشيعه تنتصر برايها بهذه الاحاديث الموضوعه وبهذه التفاسير الخاطئه والمغلوطه، وبعدين المذاهب كذلك. فوجدت الفرق معدد، ووجدت الاخطاء معدد، فوجد الرجل ومعه المبدا الخاطئ، فوجد الفساد الذي لا شك له. مثلا من ضمن التفاسير التي جاءت يقول القائل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يرى الشيعي ان المقصود بالبقره هنا السيده عائشه الى هذا الحد، يعني يامركم ان تذبحوا بقره يعني تذبحوا السيده عائشه. فعلا تفسير موجود مكتوب موجود فعلا وهكذا. وبعدين الجماعه المتصوفه على هذا النحو بعد ان استمدوا المبادئ الاولى النيره الكريمه من الكتاب والسنه ارادوا ان يضيفوا الى هذه الاشياء الاصليه اضافات اخرى. يضيفوها منين؟ هم عندهم نوع من الفلسفه اليونانيه ونوع من الفلسفه الهنديه ونوع من الفلسفه الاسرائيليه وبقايا من الإسلام، لكن هذا التصوف يريد أن ينهض كما نهض غيره وأن يخطو خطوات. هذه الخطوات ليست لله عز وجل وليس مقصود بها الوصول إليه، وإنما يراد بها ما يراد بالتفسير في القرآن الكريم وما يراد بالحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراد بالتصوف وهو الجانب الروحي، الجانب العاطفي، الجانب من سعادة الإنسان. يوم يضاف إلى التصوف الكثير من الخرافات، وتبقى التفاسير المغلوطة بجانب الأحاديث الموضوعة بجانب الأحوال الصوفية. وهذه الأحوال الصوفية لدى خواطر، وخواطر الأولياء خواطر صادقة، لأنها إلهام الحق، ولأنها فيض النور، ولأنها إشراق من الله. هذه الإشراقات اللي هي من الشيطان، وهذه الفيضات اللي هي من إبليس، وهذه المعاني التي أوحى بها الذين يريدون أن يؤولوا هذه الأمة عن منهج الإسلام، هذه المعاني هي التي كذلك ساهمت في إكتاب العقلية المسلمة. ولنضرب مثلا مثال بسيط عشان نعرف مدى إفساد عقلية المسلمين من جانب التصوف. يذكر الشيخ الغزالي أن رجلا جلس مع شيخ من شيوخ التصوف، جلس معه حوالي 30 سنة، وبعدين لم يجد عنده الإشراقات ولا الروحانيات ولا المعاني العاطفية اللي بيجدها شيخه. فقال لي: يا سيدي، أنا جالستك وعاشرتك سنوات طويلة، ولكن هذه الحكم التي أفاضها الله عليك لم يفضها الله عليك. فأي السبب؟ قال له: لأنك أنت لم تخرج من نفسك. فقال له: يا سيدي، وكيف أخرج من نفسي؟ قال: من أجل أن تخرج من نفسك عليك أنك أنت تخرج من هنا وتشتري كم جوزة من جوز الهند وتضخم في حجر، وبعدين تذهب إلى الحلاق وتخليه يحلق لك دقنك وراسك بالنسا، وبعدين تنزل إلى السوق وتجمع العيال حواليك وتقوم وتنادي على نفسك وتقول: من يصفعني فله واحدة من هذا البيت. فقاله: يا سيدي، ومن يقدر على ذلك؟ قال: ألم أقل لك إنك لم تخرج بعد من نفسك؟ فنشوف هذه التعليمات التي توحي بهذه المعاني، إن رجل يحلق دقنه ويحلق شعره بالنسك ويلبس ثوب واحد ويملأ حجره بجوز الهند، وبعدين ينادي على نفسه إن هانا أقول للعيال الصغيرين اللي يصفعني ويديني ألم على قفايا لحديد جوزه. قال: إن لم يفعل ذلك فهو لم يخرج بعد من نفسه. هذه التعليمات هي التي صارت في هذا المجتمع الإسلامي اللي هي قضت عليه وفرقت. إذا وهذه كلها لو كانت مجرد تعليمات لكان الأمر برضو محتملا، ولكن وجدت طرق للتصوف وطرق لحملة الأحاديث الموضوعة وطرق لحملة التفاسير الخاطئة، وهذه الطرق بقيت متعادية ومتحاربة ومتناحرة. هذه العوامل من شأنها أن تقضي على قوة الإسلام، قوة اللي احنا قلنا عليه، قوة العلم وقوة التماسك الاجتماعي، قوة العقيدة، قوة الخلق، قوة المال. هذه القوة ضاعت، لكن ضاعت ليه؟ لها أسباب حقيقية. الفرقة، الوضع على رسول الله، الانقسام، التعصب، التخوف، هذه هي التي أضعفت الكيان الإسلامي. فساد القرون انتهى إلى أن المستعمر وجد نفسه قد نهض، وأنه أقوى من العالم الإسلامي، أقوى منه ماديا، وأقوى منه صناعيا، وأقوى منه علميا، وأن العالم الإسلامي لا أصلح لشيء، ليست له عقيدة، ليس له قيام، ليس عنده مال. ناس مقرئين أن يضرب ضربته، وضرب ضربته ونجح فيها، فما بقي شبه من أرض الإسلام إلا وعليه علم الاستعمار، ما عدا البلد الكريم الأمين الذي حفظه الله وهو الحجاز. هذا المكان هو الذي عصمه الله من أن ترفع عليه قاية الاستعمار، ولكن الاستعمار مش غبي، أحاطه إحاطة يعني بحيث ما يخرجه عن مدى نفوذه، فهو في عدن وفي خليج العقبة و في جانب الجنوبي من البحر الأحمر، وبعدين وهو في فلسطين فهو يحيط هذا الجزء بقوات حتى يكون في نطاق العسكرية بتاعتي والاستراتيجية بتاعتي. هذا لا يعنينا كثيرا، ولكن اللي يعنينا ان احنا نعرف الضعف بتاعنا كيف. والحمد لله احنا الان بنحاول ان احنا ننهض ونحاول ان احنا نقيم كيان، ولكن كيف نقيم الكيان بتاعنا؟ استقرار فعلا وانهى على البقيه اللي كانت باقيه في العالم الاسلامي، بقيه الادب، بقيه الخلق، بقيه العباده، بقيه الطاعه، لانه لم يخلو دين من قائم لله بحجه. فدين الاستعمار عاوز يقضي على البقيه الباقيه، وفعلا ممكن له، وبعد ان ممكن له استطاع ان يقضي على هذه البقيه كما قلت، ولكن بطريق اخر غير الطريق او غير الاسلوب الاول. فهذا الاستعمار انتهى الى ايه؟ انتهى الى ان هو اكثر خلق هذه الأمة عن طريق نسل الفساد، عرض المرأة، الخمر، التمثيل من لا كفاية له، زاد هذا البلد فقرا إلى فقره، وضعفا إلى ضعفه، وفسادا إلى فساده، فانحلت معنويات هذه، انحلت معنويات. فما كان من قوة هو أبهز عليه، بجانب المسجد أقام السنة، وبجانب المعهد الديني أقام المدرسة المدنية، وبجانب الكتاب الإسلامي أقام المجلة، وبجانب توصيل القرآن وقراءته أقام إيجاع الخليعة. فنجد كل ناحية من نواحي السوق بتاعت موجودة به الاستعمار عمل على أن يقضي عليها، هنا هو يعني أشد ضراوة وإغراء السينمات، ونحن نعرف ما فيها من إغراء وفساد المسارح، وما فيها من غواية وضلال والصحف، وما فيها من دعاية صور المرأة عليه، الإذاعة والخلاعة اللي فيها، هذه معالي كثيرة جدا أقامها للاستعمار بجانب هذه الإغراء، فاستطاع أن يجد على بقية الخلق في الإسلام في هذه البلاد. نحن الآن أمام فساد أديم، فساد جديد. فساد قديم اللي احنا شفنا توفر، وفساد حديث اللي احنا عايشين فيه. ونحن كدعاء للإسلام الصحابة الذي فيه كان لابد أن يكون هنا رأس، ولابد أن يكون تناصر، لا يصح أن نقف سد فيه، بل يجب أن نعمل جاهدين حتى يعود للإسلام قوته، وحتى يعود له مجده. ازاي نعمل ايه؟ هذه اسباب المجتمع الرئيسي ممكن ان يتعامل الاسلام فيه علاج. جانب الفرقه الذي بدا يتم في هذه الامه يعالج، يعالج عن طريق العوده الى كتاب الله والى سنه رسول الله. هذا هو الاسلوب الصحيح الذي يمكن ان تتلاقى عليه جميع الجهود. يمكن ان تعالج على اساس الاسلام وضعه، لان الفرقه ما ينبغي ان تكون المجتمع الاسلامي، لان الله الذي جمعه ما ينبغي لهؤلاء الذين اجتمعوا ما يحل لهم ان يتفرقوا. والله سبحانه وضع منهج التجمع والتلاقي، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. والايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن طريقا. الا ان السنه لا بد وان تدل لهذا، والتكاثير الصحيحة لا بد وأن تجلى كذلك الناس. فإن الناس وقد راجت فيهم هذه الأباطيل وساعت وأصبحت هي المهيمنة على أكثرهم وعلى عقولهم، يجب أن نعود الحق كما رجع هذا الباطل، نحن نذهب إلى القرى مثلا. ماذا نجد؟ لأنه كل الخرافات هي التي أسست. ليه أسست؟ لأن دعاة الحق تركوا دعاة الحق، بينما دعاة الباطل بواسطة الكتب الرخيصة استطاعوا أن ينجوهم. فتمكنت هذه الخرافات من عقلية العامة بل وعقلية الخاصة. فإذا لابد من دعوة قوية لإعادة السنة تصبع طبعا أنيقا وتنشر على نطاق واسع، ولا بد من إعداد دعاء هؤلاء الدعاء يوصلون الناس بالحق ويعلمونهم الهدى. فيبقى الكتاب من جانب، المجلة من جانب، والداعية إلى الله من جانب آخر. الله سبحانه وهو يأمرنا بأن ندعو إليه ما ألزم واحد يدعو، لأن الواحد وحده ما يستطيع أن يواجه جنود الشيطان وجنود الهوى والشهوة وجنود الباطل. فهم قد فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الباطل قوي ومتماسك ومتعصب، جماعة الصحفيين لهم نقابة وهؤلاء متمسكون مع اختلاف أهوائهم ومع تفرق نزعاتهم، ومع ذلك يجتمعون جميعا على الباطل لا يتفرق منهم أحد ولا يشد منهم أحد، ويواجهون الحق ولكن الحق مستقل بتلاقي مثل جمع في حدث ما أن يقرب جميل، وإنما عبارة إحنا كل واحد في وادي ولا في التلاقي. فكانت النتيجة إن كل واحد جهد ضئيل في ذلك الجواب زي سمعة سمعة في ظلام طويل عريض كامل فيه تنور بس بمقدار كم شد كده، لكن احنا عاوزين نور كثير انه نور الشمس عشان يضرب هذا الظلام الذي لا اثر له، ظلام القرون الماضيه والظلام العصر الذي يحدث. فلا بد من قوة هائله جدا. هذه القوة هل قلت ان جمعيه من جمعيات؟ لا، جمعيه اقدر بس كده. واحنا شفنا التجارب بقالنا اللي بدات 20 سنه عمال يحصل وجبتت، ولكن الكتاب اللي احنا بنكتبه قيمتها ايه؟ بجانب الملايين التي تطبع في اكثر من مليون كتاب جنسي طبع في العام الماضي، مليون كتاب جنسي، مليون اخرجته مباراه. كم واحد اشتغل فيه وكم واحد الفه وكان اشتغل فيه كم واحد، لكن كم كتاب اسلامي نشر في هذا العام؟ او كتاب جنسي بس، اما كتب اخرى فلا حصر لها. كم كتاب من الكتب الاسلاميه كتبت من سبع من عدد الجرائد والمجلات اللي في السوق، جرائد اللي هي بتشاهد فيه القوى الإسلامية لا حصر لها. كم جريدة بتنزلها؟ ولما جريدة إسلامية تطبع وتوزع يوزع منها كم عدد؟ ومين اللي بيشتريها؟ وتدخل كم بيت؟ ومين اللي بيقرأها كلها ولا تقرأها؟ عندها مسائل خطيرة. وبعدين لابد من إعداد جهاز التوجيه. مسألة كميراث نبوة، فما غريبش النبوة ما تحملهاش واحد، مالهاش فرق. وإننا عاوز قوة هائلة أجهزة التوجيه الموجودة عندنا لابد أنها تشتغل. الأزهر له دور كبير جدا، هو اللي يصنع العقول والحلول، فلابد أن يكون الأزهر دور كبير في هذا المعنى. لازم يجمع الناس على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى التوجيه الحسن، وأن يغير مناهجه ويغير كتبه. أنا أذكر أن إحنا في قضية وإحنا في سنوات كثيرة الشريعة كنا بندرس مسألة في الله. هذه مسألة اسمها الإبريق، مسألة الإبريق. الإبريق لما يكون مرهون ينكسر وتبقى بقى الراجل اللي عنده الرهن أو يرده، تبقى القيمة قد إيه؟ قيمة الكسر دي هتتقدر بإيه؟ يعني في يوم يوم الإسلام ولا في يوم اللي سافر فيه ولا في يوم الغد؟ أخذنا أكثر قيمة دي نضغط في مسألة الإبريق. فإحنا فعلا دخلنا في قضية بديك ولا تأخذ منه. وكانت هذه القضية فيها فيه بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبي وبين الغرفة وبكل شهر يهدي يسير بين الجديد ده ما كانش هذا الجديد والله لو كان حتى يعني غرفة هذه ده جهاز الله يغض من القول. وصدق الإمام علي أن أي فقرة كفره الجهلاء لا أكثر له فيه. فلا بد من إهابة النظر فيها بإذن الله. الكل الآن أصبحت والحمد لله أصبح تناولها من صورة، ولكن لا بد أن نسكز عملية إيصالها إلى الجماهير. لازم نطلعها طبعا أمس، لازم نسردها للناس بإخراج جديد، ذلك القرآن، لأن إحنا بنترجم من الناس. الناس الآن يعني أعاجم، أعاجم هم يقولوا عرب، لكن هم أعاجم فعلا، فهم يحتاجون إلى أن نترجم لهم القرآن ونترجم لهم السنة ونحدث الناس بما يفقهون. ننزل إلى الشواهد ونعيش وياهم، نقول لهم آملهم وآلمهم في الإسلام، يعلم علمهم إزاي وقضاياهم إزاي والرسول يقول إيه والقرآن يقول إيه، ونتفسق معهم إلى هذا الحد. نحن الآن في جدة حقيقية وفي الجاهلية أشد من الجاهلية التي كانت على عهد رسول الله. جدة الجاهلية كان فيها خلق، فيها رجولة، فيها شرف، رجل القتل وعبد شرف. الرجل أبو جهل في خطوة وكافر، ولكن يأخذ من رجل ومن دافع عن مقدساته في نظره، وهو رئيس من رؤساء الكفر. لكن دلوقتي ما تجد فيه ناس انسلخت منهم آدميته وسفلت عقولهم وقلوبهم وأصبحوا أحزاب صغارا لا يثقون بشيء حتى رجوله. فيطمع أن عيسى يعيد لهم الدين، فنعيد لهم الإنسانية اللي فقدوها. فمهمتنا فيها لازم نتبسط وياهم وننزل الى مستواهم ونبذل كل جهد، وما فيش واحد يقول لا ما اقدرش، فقال لي احنا واجب، ده واجب علينا لازم نأديه. اذا لابد من ان احنا ندعو الناس بكل وسيله الى السنه. والمنهج الذي رسمه الاسلام هو منهج طيب وجيد. يقول الله سبحانه: ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأنا أتصور أننا لو أظهرنا الحق وأقمناه واحسننا عرضه فسوف نجد الكثير من عشاق الحق يهرعون اليه ويسارعون له، ولكن الواقع اللي احنا نشكو منه ان الحق لم يعرض عرضا صحيحا، واذا عرض قد يعرض وفيه شيء من القسوه. فعدم عرضه عرضا صحيحا او عرضه عرضا خجلا هو الذي نكر الناس فيه. وواجبنا الان أن ننهض بهذا العلم وأن نقوم به لنعيد الناس إلى هذا النبع الصافي وإلى هذا الهدي الكريم، هدي الكتاب هدي السنة. أما مسألة الفرقة فإن المسلمين الآن لم يعد الأمر أمر حنفية وشافعية ولا أمر السنة وشيعة، وإنما نحن الآن نواجه استعمارا حقيقيا هو أبشع أنواع الاستعمار، فإما استعمار لا ديني وإما استعمار صليبي لا يقل خطورة عن استعمار اللا ديني أشياء. فإن لم نكن قوة ندافع هذه القوة نحن هنفتقد، وخصوصا الآن في العالم السوري أول مادة في السوري لا إله ولا حياة مادة، ولا يغفر ولا نار، يبذل كل ما يغفر من الناس من إعادة من إثارات من أجل أن يمكن النفس. استعمار الصليبي يتبع ويحاول أن يدمج هو الإسلام الداخلي ويحاول أن يمكن الكتب اللي نقرأ إلى أن بلدنا الأجابة بتاعتنا 130,000 طن كتب اللي وصلت إلى أن بلدنا 170,000 طن، والكتاب الواحد مكتوب بعدة لهجات لأن مناطق واسعة جدا، وكل سنة وأنا مختلف المستويات. مستوى عالي نفس الكتاب يكتب بأسلوب عالي، المستوى المتوسط يكتب بلغة المستوى المتوسط، المستوى العام يكتب الكتاب بلغة المستوى العالي. أنا ورق مئات الورق مفتوح أحد الطباعة والكتاب من ذلك فقط من الكتاب ذلك فقط واحد. وانت عاوز معظم الصحابة من سنة المتعلمين وعلى حقهم حاولين يكتبوا قلوبهم ويكتبوا عقولهم ويستفيدوا منهم. ده الفكرة الأساسية. هؤلاء يوم يعلن استقلال أمريكا، استقلال أمريكا تطوعت في السنة 6000 مدرس خريج الجامعة مجانا، مدرس الجامعة قد الجامعة وحدات مجانا وتسعمود واحد أمام الكتاب وروحوا عشان يقول اللي عاوزين يتلوغا من هؤلاء إلى الأبناء الأبناء وأولادنا وإلى المسلمين. إحنا عملنا إيه؟ فإذا إحنا كان يخرى بكل وسيلة مسائل غزة، غزة التقاطي وغزة الأسلام وغزة الصناعي وغزة الأخلاقي من كل ذلك. هذا الشيء ما إحنا ذلك لا للشافعي ولا للحنبلي ولا للشيعي ولا للسني، لا إحنا كلنا هنعقل وإنما نحاول في وجه الحق وأن ندعو إخواننا جميعا من كل الحق أن يقفوا حوله ومنهجنا وأعطاكم الحق لله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم في نعمته إخوانا. والتلاقي على الكتاب والسنة والتجمع عليهما هو إلا أعظم من جميع الأخطاء والخطايا التي وقعت منها. مسألة من خلال إلا أعظم وهو من خلال يعني تم السنة والسنتين بينما وضع في القواعد أصبح من الجامعة الأمريكية وضع في محضر فاسدة نهار مونشا كتبوا وهم يكتبون المحضر إنما تبنى هذه الجامعة من أجل القضاء على الأرض. لأن المسألة مسألة لدي أنا ما أضعت في النار لا تتخطب يا رب لها من الرياضة والمناهج عشان يشوف العين من نهار الميت يروح المناهج فبعدين يصنعوه في الصناعة الخاصة اللي هم عاوزينها. بعد هذا هو نفسه ما يقال احتاج إلى واحد يجيبنا من بره أو لي واحد من كان عزيز بس فيه ولا نتكلم فكر مني وهو من جلدتنا وتكلم في لساننا ويعلم أولادنا وتشرح له في الغايات الوظائف عندنا وهو من تحقق له العملية عملية محدودة عقل وفي فكرة. الجنوب السودان مثال هذا جنوب السودان والسودانيين يعلمون هو الامتثال أن الاستعمار رح يضح اليوم ما ولكن لابد أن يضع الرسائل حتى إذا هربوا من هذه المناطق خلف هذه الوسائل الشامل عملها. آخر معلومات أنه في جنوب السودان داروا النسوان وجابوا رجاله النسوان وأدخلوهم مدارس الرهبنة فبلغ عدد الراهبات 3000 راهبة. الأب والأم هي اللي بتعد الأولاد بتعد الأبناء وما دام عدت هذا الإعداد إذا خلاص تكتب الذهب وتكتب الدنيا وتكتب الدنيا أخاها وأباها وكل من يتصل بهم لأن بدل الشخص الواحد هو أصدقاء لكن دي كان السؤال معمل معمل جهة يتحرك فلازم يكون ده ابن راهبة عشان حداله أثر كبير في مدى أولاد الأبناء والجيش والأسرة. في أفريقيا أخاها لحد سنة 56 كان فيه 4000 من إرسالية من إرسالية التكتير فيه 9000 تكتير وهذا الأسيس اللي بروحنا معه كل وسائل التقوي والراحة يعمل ايه؟ معاه الطائرة تحت رجله يحب يصير من منطقة لمنطقة ما ينتهيش الخيار من لأن قاعداته يدخلوا خير من الحد فبينتقل بالطائرة من مكان لمكان عشان يروح يلاقي وبعدين يشتغل في الوقت نفسه بالتفكير يشتغل بالطب والعلاج وبعدين واحد شيء جميل يعطيه من أواد الطيارين وخلاطة وحلاوة وشوية حاجات كمان ونوع من العلاج ونوع من وسائل التركيز وبعدين في اثناء ذلك كله يلقى الطعم اللي هو عاوز يلقى فيه حصوله وده ده الهديه من السيد في هديه من المريم العذراء في هديه من سيد وابي بنصاصه في الهديه. ونسأل الله أن يوفقنا للخير ويهدينا عليه ويهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.